الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة مع الشيخ الخراساني قدس سره حيث ذكر أن المقدمة الواجب إذا كانت خصوص الموصلة فسوف يلزم وجوب خصوص المقدمة التسبيبية، لأن التسبيبية هي الموصلة إلى هذه المقدمة من دون توسط الإرادة. أما إذا فرض أنه لم تكن تسبيبية، يعني كانت الإرادة متوسطة بين فعل المقدمة وبين تحقق ذيل، مثل السفر، السفر ليس مقدمة تسبيبية، إذ قد أسافر وهناك ما أريد الحاج، أقول بطلت ما أريد، بخلاف قلنا العقد ما يقدر يقول بطلت بعد انتهى هذا هو. فما دام الإرادة متوسطة هنا لا يمكن وجوب المقدمة الموصلة، لأنها إنما تكون موصلة بضم الإرادة، والإرادة لا يمكن ضمها وتعلق الوجوب بها، يعني ضمها إلى المقدمة وتعلق الوجوب بها، يعني بالمقدمة مع الإرادة، بالسفر مع الإرادة، إرادة الحج ما يصير، ما يمكن، لأن الإرادة ليست اختيارية، وإلا يلزم التسلسل، فإن الإرادة اختيارية الشيء بالإرادة، ولو كانت الإرادة اختيارية لكانت اختياريتها بسبق إرادة، وتلك الإرادة هم يلزم سبق إرادة، وهكذا. فإذا على هذا الأساس يلزم من ذلك اختصاص الوجوب المقدمة بخصوص التسبيبية دون غير التسبيبية، وهذا بالتالي يعني يريد يقول لصاحب الكفاية علما لصاحب الفصول يكون تضيق ماذا الوجوب، وجوب المقدمة تضيقه وتخليه فقط بمن بالتسبيبيات، فقط المقدمة التسبيبية راح تصير شنو واجبة، وهي أما المقدمة غير التسبيبية الذي هي المساحة الكبيرة لها، لأن عادة المقدمة شنو تكون غير تسبيبية، لأنه غالبا المقدمة لما تحصل بالمقدمة يبقى تقدر تحققها تقدر ماذا ما تحقق غالبا يجب. فبالتالي يلزم عدم وجوب المقدمة عدم وجوب المقدمة الموصلة إلا في مساحة ضيقة وهي المقدمات التسبيبية، هكذا ذكر صاحب الكفاية. وفيه الآن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، أولا وثانيا. وفيه أولا إنه يمكن أن نقول أن الوجوب الغيري ليس له تحريك مستقل عن تحريك بالمقدمة، فلا يوجد تحريكان مستقلان، تحريك من قبل وجوب المقدمة للمقدمة، وتحريك ثاني لذي المقدمة لوجوب ذي المقدمة نحو فعل ذي، كلا، وإنما هناك تحريك واحد وهو الثابت علما للوجوب ذي المقدمة. أما وجوب المقدمة ليس له تحريك مستقل إلا بتبع تحريك ذي المقدمة، وليس له امتثال مستقل، هذا ذكرة رهجي بحد احنا هذا ما لي شغل بها، وليس له عصيان مستقل، هاي من خصائص الوجوب الغيري يا أخي، من خصائص الوجوب الغيري، ليس له تحريك مستقل وليس له امتثال مستقل وليس له عصيان مستقل. وعلى هذا الأساس نقول ما دام لا يوجد تحريك مستقل له فحتى لو توسطت الإرادة وتعلق الوجوب الغيري بها سوف لا يكون لهذا الوجوب الغيري لا يكون له ماذا؟ تحريك نحو الإرادة حتى تقول هي غير قابلة لتعلق التحريك بها لأنها ليست اختيارية، وإنما التحريك ثابت لوجوب ذي المقدمة هو الذي يحرك نحو فعل الحاج ونحو فعل المقدمة، وتحريك آخر ليس بموجود حتى يلزم المحذور الذي أشرت إليه. هذا أولا. وثانيا إنك قلت إن الإرادة ليست اختيارية، لأن اختيارية الشيء بسبق الإرادة، فلو كانت اختيارية يلزم التسلسل، ويمكن أن نعلق ونقول الإرادة هي اختيارية بذاتها بنفسها بلا حاجة علما إلى سبق إرادة، فالله عز وجل خلق الإنسان بشكل يكون مختارا في إرادته، هو يتمكن أن يريد هذا أو يريد ذاك، كما لعله يستفاد من الآية الكريمة إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأنا لا أريد أن أستدل بالآية أو بغير الآية، أنا أريد أن أستدل بالوجدان. نحن الآن في إرادتنا للأشياء نجد بالوجدان أننا مختارون في إرادتنا، أريد أن أسافر أو أريد أن لا أسافر، الإرادة بيدي، لا أنه ليست خارج عن، بينما على رأي صاحب الكفاية يعني خارج عن الإرادة ماذا؟ عن اختياري. سواء فسرناها يعني الإرادة بإعمال التصميم بإعمال القدرة العفو الذي هو عبارة أخرى عن من؟ عن التصميم، قد نعبر عنه بالتصميم، أعمال القدرة واضح أنه اختياري، أو عبرنا عنها بمن؟ بالشوق. حتى مسألة الشوق يمكن أن نقول ماذا؟ اختياري، بل أكثر أقول الحب والبغض اختياري أيضا، الحب والبغض والشوق كل هذه الأمور هي ماذا؟ اختيارية، يمكن أن نقول اختيارية. فأنت الآن طالع ماذا؟ فضائل زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يحصل لك شوق لما تقرأ، والقراءة ماذا تحت باختيار مقدمة هذه، إذا قريت يحصل لك شوق، إذا ما قريت لا يحصل لك شوق، وهكذا إذا قرأت ماذا؟ منازل ومكارم وفضائل أهل البيت يحصل لك حب، وإذا قرأت ماذا؟ سيئات أعدائهم يحصل لك بغض. فالحب والبغض أيضا ماذا؟ اختياري، بسبب اختيارية المقدمة، المقدمة ماذا؟ هي تحت اختيارك، روح طالع، إلا اللهم تقول لا، هاي المطالعة مات مو باختياري، أنا مو باختياري أطالع، هاي شنو الحجي. فإذا على هذا الأساس ما دامت المقدمة وهي المطالعة وما شاكل ذلك ما دام اختيارية، فالشوق حينئذ والحب والبغض كل هذه الأمور تصير اختياري، وكيف لا تكون الإرادة اختيارية؟ والحال إن التكليف من الله عز وجل قد شرع بهدف ماذا؟ بهدف تحريك المكلف نحو إيش؟ إرادة الصلاة، إرادة الصوم. لتحريك الإرادة الهدف هو هذا، وإلا من دون الإرادة يصير إجبار. فبناء على ما أفاد صاحب الكفاية يعني التكاليف كلها راح تصير ماذا؟ لا يمكن التكليف أصلا، لأن يعني التكليف هو بهدف تحريك الإرادة، والإرادة ماذا؟ ليست اختيارية. فإذا على هذا الأساس لا يمكن ماذا؟ التكاليف تكون فكرة التكليف وتشريع التكليف سوى تلزم أن تكون باطلة، بل يلزم العاصي لا يستحق العقوبة يوم القيامة، لأن يتمكن ماذا؟ حتى في الدنيا. ففي الآخرة يمكن أن يقول لله عز وجل: يا ربي أنا تركت الصلاة لأنه لم تحصل لي إرادة، والإرادة ليست شيئا ماذا؟ باختياري، كما أفاد الشيخ الخراساني قدس ليش تحاقبني؟ إرادة موصر، والإرادة خارج عن في الدنيا. إذا فرض على أنه ارتكب محرما من المحرمات وجابوه علما للحاكم الشرعي، سرقة أو زنا أو 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 أو، أم يلزم أن لا يستحق العقوبة لأجل على أن هذه الإرادة التي حصلت من دوني ماذا؟ خارج عن الاختيار، فتتحاقب بالتالي على فعل خارج ماذا؟ عقب على الفعل الناشئ عن غير الاختيار، ما يجوز، ما يمكن. ففكرة العقوبة في الدنيا في الآخرة لا يمكن، تكاليف إذن بعد لا يمكن، وإلى آخره. إن قلت ماذا نصنع بكلام الفلاسفة الذين قالوا إن الميزان في اختيارية الفعل وماذا؟ سبق الإرادة، مو هم هيك قالوا. قلت نحن ينبغي أن لا تؤثر علينا ماذا؟ المصطلحات والقرارات الصادرة منين؟ من الآخرين. نحن ما دام نشعر بالوجدان على أن الإرادة شيء ماذا؟ إيه؟ تحت اختيارنا، فنلتزم حينئذ بالتفصيل، بأن نفصل هيك شيء، مو نرفض كلام الفلاسفة رأسان. لا، هي مو مسألة تقليد يا أخي العزيز، نفصل، نقول في سائر الأفعال، في الأفعال التي تصدر من الإنسان من ذهاب وإياب وصلاة وصوم وسفر ونوم، وهي كلها ماذا؟ اختيارية عظيمة بسبق الإرادة. أما نفس الإرادة اختياريتها ماذا؟ بذاتها نلتزم ماذا؟ بهذا الشيء، وإلا يلزم مخالفة الوجدان كما قلت، ويلزم ماذا بالتالي؟ عدم صحة التكليف، لأن التكليف هو ماذا؟ الهدف منه ماذا؟ تحريك الإرادة، تحريك المكلف نحو الفعل بإرادته، مو من دون إرادة، قصر إجباركم ماكو بإرادة. فيلزم على أنه إذا الإرادة غير اختيارية، ويلزم عدم صحة عقاب بالتالي ماذا؟ إذا غير اختيارية العاصي لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما أشرت وما شاكل، لعله محاذير أكثر وأكثر بالتأمل ماذا تظهر.
يختار ثم يريد.
لا بأس. هو هذا قاعد توافقون، بالتالي هو هيك. بالتالي تردون هذا التعبير تردون غير تعبير، مو على أنه بعد الإرادة هو ماذا يحصل له الاختيار، هو حين الإرادة الاختيار ماذا ثابت. تردون تقولون قبل، تقولون معها. إسا هذا أنا لا يؤثر ماذا عليه، أنا أريد الشيء الذي أريد أقوله أن الإرادة بنفسها هي اختيارية، إما للمقارنة أو لكون الاختيار ماذا شيئا، هذا لا يؤثر علي، فلذلك ما أجي أدقق من هذه الناحية. نفس الإرادة ماذا جيد، هذا بالنسبة ماذا إلى ما أفاده صاحب الكفاية. إن شاء الله عندنا يوم السبت كلام للشيخ النائيني إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ما المبتلى الذي اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. مضمون الحديث إن شاء الله واضح، رد على ثقافة خاطئة، أكو ثقافة خاطئة موجودة عندنا، ولعله أنا وياكم ما تاي الثقافة عندنا موجودة، حينما يتمرض إنسان أجارنا الله وإياكم من جميع الأمراض، حينما يمرض نقول أرفعوا أيديكم إلى الدعاء وندعو علما للمريض. أما المعافى أنت إن شاء الله ونحن ما ندعو لأنفسنا، ما ندعو لأنفسنا ببقاء العافية، فقط ندعو علما. الإمام يريد يرد هذا التصور الخاطئ ويقول أنت أيها المعافى محتاج إلى الدعاء في بقاء عافيتك كحاجة المريض إلى الدعاء في رفع المرض، وبدرجة واحدة كلاكما إذن يكون نلتفت لا ندعو فقط للمريض بالشفاء، بل ندعو للمعافى ببقاء بنفس المستوى. في الفلسفة أكو حكاية هم تعلمناها واضحة، الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى علة يحتاج في بقائه إلى علة. احنا الآن وجدنا بالإرادة الإلهية، بقاءنا هما تربي من ولا مو أنه بعد بلا علة، لا 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 لا، فنحتاج علما إلى تلك الإرادة الإلهية إلى ذلك الفيض الإلهي، فالممكن يحتاج في البقاء أيضا، ونفس العافية حدوثها يحتاج علما إلى علة بقاؤها أيضا، فنحن لابد أن ندعو ونطلب من الله عز وجل بقاء العافية، لأنه من دون دعاء هي لا تبقى، كما أن رفع المرض كذلك. على أي حال، ومن أحد وسائل الاتصال بالله عز وجل هو الدعاء، لا ينحصر الاتصال بالله عز وجل من خلال الصلاة والحج، لا لا، الدعاء أنت جالس وتكلم مع الله عز وجل، يا الله أريد منك فلان شيء، يا الله يا الله يا الله يا الله، هذا القرآن الكريم يؤكد عليه دائما، سوي يا الله يا الله. فهذه ثقافة، هذه ثقافة مطلوبة. الآية الكريمة ماذا تقول؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين. إذن هذه الآية تأكد على مسألة الدعاء، فنحن لابد وأن تكون لنا هذه الثقافة. مع الأسف ثقافة الدعاء ما موجودة عند كثير، وإحنا دائما لابد وأن نتثقف بهذه الثقافة. كل مؤمن ينبغي أن يتثقف بها، وبالأخص طالب العلم. وجه الأخص ليش؟ وجه الخصوصية. طالب العلم يحتاج إلى مجموعة أمور لا ينالها إلا بمن، أو أحد الوسائل المهمة هو الدعاء. واحد منها الذي يحتاج راحة البال. يا أخي راحة البال ترى هواية مهمة، خلي أقول لك. إذا بالي أنا ما مستريح لسبب وآخر، وما أتمكن أمارس الدرس والتفكير وإلى آخره، إحنا شغلنا شغل ماذا؟ ليس بدني، لكن الذي شغله شغل بدني يتمكن، هو أقعد ابتلاءات ويشتغل شغله بدني مو نفسي مو فكري. أما إحنا شغلنا ماذا؟ فكري. ما دام شغلنا فكري فنحتاج حينئذ علما إلى راحة فكرية، استقرار فكري، حتى أتمكن أزاول نشاطي. وخصوصا تدري هذا الزمان إلى ما شاء الله المشاغل الفكرية، فيحتاج إلى راحة الذهن والبال، وهذا حصل من خلال الدعاء. لذلك أنا من أحد دعواتي دائما الذي أدعو يا رب ارزقني راحة البال، وأؤكد يا رب مو بس بالدنيا، بالآخرة. لأن بالآخرة همات أخاف، وين أخاف؟ ها وين وين؟ سيقولوا لي جنة أو يقولوا لي نار. كل أريد يا رب حتى هذا الانشغال في الراحة الذهنية أريدها ماذا؟ حتى في الآخرة، الذي هي بالتالي يعني معناه أعرف أنه مستقري، ما هو بسرعة أعرف مستقري. فالمقصود هذه إحدى الأمور التي لأجلها نحتاج علما إلى الدعاء. وأيضا الشواغل، تدري تحصل شواغل تمنعنا عن الممارسة العلمية. هسه الشواغل شنو هي؟ ما شاء الله الشواغل، يوم عندنا ماذا؟ زواج، واحد إن شاء الله كله زواج وفرح، ويكون تحضر، وهي شواغل هذه يا أخي، ويكون أسافر أمات، أو أستاذي صار عنده شغلة وسافر، هاي أمات شواغل. أنا عندي ما أدري مؤتمر وما أدري شنو إلى آخره، أو شغلة ما أدري إلى، وهكذا وهكذا وهكذا. هذه شواغل تحصل، وطالب العلم يحتاج ماذا؟ هذه الشواغل لابد أن تزول عنه حتى يبقى هو متوجه علما إلى درسه. ومن جملة وهذا منين يحصل؟ وهم من خلال ماذا؟ الدعاء. من جولة الأمور التي يحتاج إليها الصحة بالمعنى الأعم، الصحة في البدن والصحة في النفس. إذا صحة في البدن ما موجودة، وبعد حينئذ ما أتمكن هم أمارس نشاطي، أنشغل بعد بيمن مع أمراضي، أجارنا الله وإياكم. إذا قد الله عز وجل يرزقني ماذا؟ يرزقني، افترض انا مريض، لكن يرزقني فرد ذهن مسيطر عليه من على المرض، خضوع كامل، اصل لا اباء، هاي هم فرد نعمة الهية الله يعوضني اياها من خلال الدعاء. واحتاج الى الصحة من حيث النفس، وهذا هو المرض الاشد. احيانا لا ادري، اريد 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 الى اشياء غير لائق بي بيه، إما حسد أو 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 مشاكل ذلك، ولا أريد أن أتكلم. هذا هم ما يكون واحد يصير صاحي من هذه الناحية حتى يشغل بدرسه. لأنه يصيب الحجب، لأنه يصيب الكبر، لأنه يصيب الغرور، بحيث ماذا بعد؟ إذا صار معجب بنفسه بعد ما درس بعد ليش بعد درس ما يحتاج بعد، أو غير ذلك من الأمور. هذه همات قضية مهمة. والقضية الرابعة أيضا التي نحتاج فيها إلى الدعاء أن يخرج حب الدنيا من قلوبنا. هذا طالب العلم يحتاج إلى هذا الشيء، وإلا إذا حب الدنيا موجود متوجه علما إلى الدنيا، إذا توجه إلى الدنيا هذا في الحقيقة هم أثر على نشاطه العلمي وهم على سمعته. سمعت همات ماذا؟ تزول وتضمحل. إذا أنا هم ما أقول يخرج حب الدنيا من قلبه بمعنى كامل بالدرجة العالية مثل الشيخ الأنصاري، يهدوا له هدية، هاي كم مرة أنا ناقلها، يهدوا له هدية عباءة جيدة محترمة، وهي لا سهم إمام، هدية بس راقية محترمة تناسب الشيخ الأعظم، هو يبيعها ويبدلها بعشرة عبي أو يوزعها على من على حاله، أو تأتيها أموال تشتري بها بيتا، يروح يشتري ماذا؟ المسجد الذي معروف الآن في سوق الحويش، مسجد الشيخ الأعظم، بنى له بيتا. هاي شنو؟ هاي من عظمة، هاي ما أقدر أسويها أنا. يا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قعد هو بالأجر، بالأجر كله بالأجر، كان بالأجر. سمعت أنه في الفترة الأخيرة بيت زيني كان أكو قريب من بيته، من بيت الذي هو مأجره، بيت الممغاني مأجره كان، المقبرة هي، فبيت قريب أكو بيت زيني، قالوا له هذا البيت لك يا بفلوس همات شنو هذا هم تعال، مو أنه سهم إمام، تبرع تجار إحنا، ولم يرضخ. هذا درجة عالية، هذه أنا ما أقدر أسويها، إن شاء الله أنت تقدر تسويها، أنا قد صعب. والآن أنا ما أريد أن أحرض أنه واحد لا يشتري، لا لا لا، شراء بيت الآن في زماننا هذا لأن أجار مشكلة يا أخي العزيز، بيت بالمقدار المناسب هذا فرد شيء، لا بشكل عام أنا أريد أقول الأمور الأخرى غير مسألة البيت، حب الدنيا بكامل اللوازم. أحيانا بعض تصرفاتنا هو ناشئ منين بعض تصرفاتنا من حب الدنيا، فهذا حب الدنيا لابد أن يزول. وكيف أخرج حب الدنيا من قلبي؟ صعب. غير الدعاء الوسيلة المهمة في هذا المجال، وبعد شيء آخر يحتاجه طالب العلم، التوفيق الإلهي. كم شاهدنا أشخاصا اشتغلوا وإلى آخره، لكنه بعد ذلك لم يصلوا إلى شيء، لا في مجال تدريس، لا في مجال طلاب، لا في مجال تأليف، لا في مجال، ماكو. هو رجل مؤمن جيد، ولعله كان يدرس دراسة جيدة ويعمل ومشتغل، لكن ما وصل إلى شيء ملموس. أنا هذه مشاهد أرقام، عدي أرقام على ذلك، ولعله متدينون، لا متدين صدق، لكن ما حصل، ما حالفه السليش، ذني حسابات إلهية. فإحنا يكون نشلب بالله عز وجل أن يرزقنا التوفيق في دراستنا، في خدمتنا للمجتمع. هذه قضية جدا مهمة، ولذلك أوصيكم دائما أن هذا الدعاء أنتم دائما تقروا: اللهم وفقني للعلم والعمل الصالح والعمل لمرضاتك. مو فرد مرة تقرأ باليوم، هيكرره مع الله عز وجل، إضافة إلى دعائنا إلمن إلى إخواننا في ساحات القتال الذي لولاهم إحنا هم ما كنا نتمكن من حضورنا واجتماعنا هذا. إلهي أقسم عليه بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واحفظه من كل سوء وبلاء. اللهم ارزقنا دعاءه وخيره ورضاه. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا. اللهم واحفظ إخواننا المقاتلين في ساحات القتال، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم وألقي الرعب في قلوب الأعداء بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.